أيها الإخوة، مادة هذا الشريط مكملة لمادة الشريط الذي قبله.
الحديث المعضل ما سقط من إسناده اثنان فأكثر على التوالي، ولو سقط كل واحد من موضع كان منقطعا لا معضلة، ويسمى منقطعا أيضا، ويسمى عند الفقهاء مرسلا أيضا. فعند الفقهاء كل انقطاع إرسال، وأما عند المحدثين فالحديث المعضل ما سقط من إسناده اثنان فأكثر على التوالي. وهم يشترطون شيئا، يقولون بشرط ألا يكون من أول الإسناد ولا من آخره. لما؟ لأن السقط لو كان لراويين فأكثر على التوالي من أول الإسناد لكان الحديث معلقا، ولو كان من آخر الإسناد لكان مرسلا. فهم يريدون إخراج المعلق ويريدون إخراج المرسل. ولما قالوا ما سقط من إسناده اثنان فأكثر على التوالي أخرجوا المنقطع، لأن السقط لو كان لراويين أو أكثر ولكن في مواضع متفرقة لا على التوالي فإن الحديث حينئذ يكون حديثا منقطعا. من أين أتى هذا الاسم؟ المعضل اسم مفعول من أعضلة بمعنى أعياه، فكأن المحدث الذي حدث به أعضله حيث ضيق المجال على من يؤديه إليه، وحال بينه وبين معرفة رواته بالتعديل أو التجريح، وشدد عليه الحال، ويكون ذلك الحديث معضلا له لإعضال الراوي له ما رواه الحاكم في المعرفة بسنده إلى القعنبي عن مالك أنه بلغه أن أبا هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للمملوك طعامه وكسوته بالمعروف، ولا يكلف من العمل إلا ما يطيق. قال الحاكم: هذا معضل عن مالك. لما؟ لأنه أسقط منه راويين على سبيل التوالي، وهما بين مالك وأبي هريرة. كيف عرفنا ذلك؟ عرفنا من رواية خارج الموطأ عن مالك عن محمد بن عجلان عن أبيه عن أبي هريرة. وهنا يقول مالك رحمه الله: بلغه أن أبا هريرة قال. فبينه وبين أبي هريرة رجلان، هما كما في الرواية خارج الموطأ هما محمد بن عجلان وأبوه، فأسقطهما وقال: بلغنا أن أبا هريرة. هذا من بلاغاته رحمه الله. صنف ابن عبد البر كتابا في وصل ما في الموطأ من المرسل والمنقطع والمعضل، قال: وجميع ما فيه من قوله بلغني، وهي التي يقال لها بلاغات مالك، يقول فيها بلغني، ومن قوله عن الثقة عنده مما لم يسند، جميع ذلك 61 حديثا كلها مسندة من غير طريق مالك إلا 4 لا تعرف. المعضل حديث ضعيف، هو أسوأ حالا من المرسل، بل وأسوأ حالا من المنقطع. لما؟ لكثرة المحذوفين من الإسناد، وهذا الحكم على المعضل بالاتفاق بين العلماء. والمعضل الساقط منه اثنان فصاعدا ومنه قسم ثاني، حذف النبي والصحابي معا ووقف متنه على من تبعا، كقول الأعمش عن الشعبي: يقال للرجل يوم القيامة: عملت كذا وكذا، فيقول: ما عملته. والحديث متصل مسند عن الشعبي عند مسلم رحمه الله. قد يجتمع المعضل مع بعض صور المعلق، فالمعضل والمعلق بينهما عموم وخصوص. يجتمع المعضل مع المعلق في صورة واحدة، وهي إذا حذف من مبدأ إسناده راويان متتاليان، فهذا معضل ومعلق في آن، ويفارقه في صورتين: إذا حذف من وسط الإسناد راويان متواليان فهو معضل وليس بمعلق، وإذا حذف من مبدأ الإسناد راو فقط فهو معلق وليس بمعضل. المنقطع اسم فاعل من الانقطاع، وسمي بالمنقطع الذي سقط قبل الصحابي به راو فقط، وقيل ما لم يتصل وقال بأنه الأقرب استعمالا. قال: الألف ها هنا ليست للتثنية، وإنما هي ألف الإطلاق كما هو معلوم في الشعر، فهذا صنعه العراقي رحمه الله لأجل النظم. والمراد بقال ابن الصلاح رحمه الله، فهو الذي قال: وسمي بالمنقطع الذي سقط قبل الصحابي به راو فقط، وقيل ما لم يتصل وقال بأنه الأقرب استعمالا. المنقطع عند المتأخرين، والمنقطع على حسب الاتصال، على حسب ما قرر المتقدمون من الباحثين في هذا العلم الجليل. اسم فاعل من الانقطاع ضد الاتصال، وهو ما لم يتصل إسناده على أي وجه كان انقطاع. قال ابن حجر كما هو في النزهة وشرحه على النخبة: إن سقط واحد فقط أو أكثر من اثنين لكنه بشرط عدم التوالي فهذا هو المنقطع. هذا كلام دقيق يريد أن يفصل لك بين هذه الأنواع حتى لا تتداخل، يعني أن كل إسناد انقطع من أي مكان كان، سواء كان الانقطاع من أول الإسناد أو من آخره أو من وسطه، فيدخل فيه على هذا المرسل والمعلق والمعضل. لكن علماء المصطلح المتأخرين خصوا المنقطع بما لم تنطبق عليه صورة المرسل أو المعلق أو المعضل، وكذلك كان استعمال المتقدمين في الغالب. لذلك قال النووي: وأكثر ما يستعمل في رواية من دون التابعي عن الصحابي كمالك عن ابن عمر. لذلك قال العراقي: وسمي بالمنقطع الذي سقط قبل الصحابي به راو فقط، قبل الصحابي. وأما عند المتأخرين من أهل الحديث فهو ما لم يتصل إسناده مما لا يشمله اسم المرسل أو المعلق أو المعضل، فكأن المنقطع اسم عام لكل انقطاع في السند ما عدا صورا ثلاثة من صور الانقطاع، هي حذف أول الإسناد أو حذف آخره أو حذف اثنين متواليين من أي مكان كان. وهذا ما مشى عليه الحافظ ابن حجر في النخبة وشرحها. ثم قد يكون الانقطاع في مكان واحد من الإسناد، وقد يكون في أكثر من مكان، كأن يكون الانقطاع في مكانين أو ثلاثة مثلا ولا يضر، فكل هذا منقطع. روى عبد الرزاق عن الثوري عن أبي إسحاق عن زيد بن يثيعة عن حذيفة مرفوعا: إن وليتموها أبا بكر فقوي أمين. سقط من هذا الإسناد رجل من وسطه وهو شريك، سقط من بين الثوري وأبي إسحاق، إذ إن الثوري لم يسمع الحديث من أبي إسحاق مباشرة وإنما سمعه من شريك، وشريك سمعه من أبي إسحاق، فهذا الانقطاع لا ينطبق عليه اسم المرسل ولا اسم المعلق ولا اسم المعضل، وإنما هو منقطع. فهذا مثاله، هو ضعيف بالاتفاق بين العلماء للجهل بحال الراوي المحذوف. الحديث المنقطع والحديث المعضل وكذلك المعلق والمرسل، السقط في أسانيد تلك الأحاديث ظاهر، وقد مر أن رد الأحاديث يدور على أمرين رئيسين: الأول سقط في الإسناد، والثاني طعن في الراوي. وسقط الإسناد على نوعين: الأول سقط ظاهر يعرفه العلماء المشتغلون بهذا الفن، وهو المعلق والمرسل والمعضل والمنقطع، وسقط خفي لا يعرفه إلا الحذاق المنتهون. وهذا السقط الخفي إما أن يكون تدليساً أو إرسالاً خفياً. مر ذكر ما يتعلق بهذا السقط الظاهر، وأما السقط الخفي فعندنا نوعان: المدلس والمرسل الخفي. المدلس اسم مفعول من التدليس، والتدليس في اللغة كتمان عيب السلعة عن المشتري. وأصل التدليس مشتق من الدلس، وهو ظلمة أو اختلاط الظلام، فكأن المدلس لتغطيته على الواقف على الحديث أظلم أمره، فصار الحديث مدلسا. الحديث المدلس من قسم الضعيف لهذا العيب الذي فيه، وهو في الاصطلاح إخفاء عيب في الإسناد وتحسين للظاهر. وأقسام التدليس قسمان رئيسان: تدليس الإسناد وتدليس الشيوخ. هذا تقسيم الحافظ في طبقات المدلسين، وألحق بتدليس الإسناد تدليس العطف وتدليس القطع وتدليس التسوية. والتعبير بالتحديث أو الإخبار عن الإجازة موهما للسماع. وكل هذا قد ذكره المصنف فيما مر بحول الله تبارك وتعالى. تدليس الإسناد عرفه العلماء بتعريفات مختلفة. اختار الإمام أبو أحمد البزار وأبو الحسن القطان من هذه التعريفات تعريفا: أن يروي الراوي عمن قد سمع منه ما لم يسمعه منه من غير أن يذكر أنه سمعه منه. فهذا هو تدليس الإسناد، أن يروي الراوي عمن قد سمع منه ما لم يسمعه منه من غير أن يذكر أنه سمعه منه. ومعنى هذا التعريف أن تدليس الإسناد أن يروي الراوي عن شيخ قد سمع منه بعض الأحاديث، لكن هذا الحديث الذي دلسه لم يسمعه منه، وإنما سمعه من شيخ آخر عنه، فيسقط ذلك الشيخ ويرويه عنه بلفظ محتمل للسماع وغيره، فقال أو عن، ليوهم غيره أنه سمعه منه، لكن لا يصرح بأنه سمع منه هذا الحديث، فلا يقول سمعت أو حدثني حتى لا يصير كذابا بذلك، ثم قد يكون الذي أسقطه واحدا أو أكثر، يسمى بتدليس الإسقاط. الفرق بين هذا التدليس والإرسال الخفي، قال ابن القطان بعد أن ذكر التعريف السابق للتدليس: الفرق بينه وبين الإرسال هو أن الإرسال روايته عمن لم يسمع منه. وإيضاح ذلك أن كل من المدلس والمرسل إرسالا خفيا يروي عن شيخ شيئا لم يسمعه منه بلفظ يحتمل السماع وغيره، لكن المدلس قد سمع من ذلك الشيخ أحاديث أخرى سوى التي دلسها، على حين أن المرسل إرسالا خفيا لم يسمع من ذلك الشيخ أبدا، لا الأحاديث التي أرسلها ولا غيرها، لكنه عاصره أو لقيه ولم يسمع منه شيء. هذا هو الفرق بين التدليس والإرسال الخفي. أخرج الحاكم بسنده إلى علي بن خشرم قال: قال لنا ابن عيينة عن الزهري، فقيل له سمعته من الزهري؟ فقال: لا، ولا ممن سمعه من الزهري. حدثني عبد الرزاق عن معمر عن الزهري. ففي هذا المثال أسقط ابن عيينة اثنين بينه وبين الزهري. تدليس التسوية، وهو في الحقيقة نوع من أنواع تدليس الإسناد، لكن لأنه شر أنواع التدليس خصه العلماء بالذكر على هذا النحو. ورواية الراوي عن شيخه ثم إسقاط راو ضعيف بين ثقتين لقي أحدهما الآخر، وصورة ذلك أن يروي الراوي حديثا عن شيخ ثقة، وذلك الثقة يرويه عن ضعيف عن ثقة، ويكون الثقتان قد لقي أحدهما الآخر، فيأتي المدلس الذي سمع الحديث من الثقة الأول فيسقط الضعيف الذي في السند، ويجعل الإسناد عن شيخه الثقة عن الثقة الثاني بلفظ محتمل، فيسوي الإسناد كله ثقات. وهذا النوع شر أنواع التدليس، لأن الثقة الأول قد لا يكون معروفا بالتدليس، ويجده الواقف على السند كذلك بعد التسوية قد رواه عن ثقة آخر فيحكم له بالصحة، وفيه غرور شديد. أشهر من كان يفعله كما قال المصنف بقية بن الوليد، قال أبو مسهر: أحاديث بقية ليست نقية فكن منها على تقي. والوليد بن مسلم مثال ما رواه ابن أبي حاتم في العلل، قال: سمعت أبي وذكر الحديث الذي رواه إسحاق بن راهوية عن بقية، حدثني أبو وهب الأسدي عن نافع عن ابن عمر حديث: لا تحمدوا إسلام المرء حتى تعرفوا عقدة رأيه. قال أبي: هذا الحديث له أمر قل من يفهمه. روى هذا الحديث عبيد الله بن عمرو وهو ثقة عن إسحاق بن أبي فروة وهو ضعيف، عن نافع وهو ثقة، عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم، عبيد الله ثقة. ابن عمرو عبيد الله كنيته أبو وهب وهو أسدي، فكناه بقية ونسبه إلى بني أسد كي لا يفطن له. فتأمل: حدثني أبو وهب الأسدي، هذا الرجل هو عبيد الله ابن عمرو وهو ثقة، كنيته أبو وهب وهو أسدي، فكناه بقية ونسبه إلى بني أسد فإلا يفطن له، حتى إذا ترك إسحاق بن أبي فروة لا يهتدى له. تأمل في هذا الصنيع في دقته وخفائه، ومع ذلك وقع عليها أبو حاتم، فجعل الله تبارك وتعالى لمثل هذه الألاعيب الجهابذة من المحدثين رحمة الله عليه، فكأنما خلقهم الله تعالى لهذا الشأن لينقوا أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. تدليس الشيوخ تعريف أن يروي الراوي عن شيخ حديثا سمعه منه فيسميه أو يكنيه أو ينسبه أو يصفه بما لا يعرف به كي لا يعرف، كما مر فيما ذكر المصنف رحمه الله في قول أبي بكر بن مجاهد وهو أحد أئمة القراء: حدثنا عبد الله بن أبي عبد الله، يريد به أبا بكر ابن أبي داود السجستاني. مرة تدليس العطف فيما ذكر المصنف، وتدليس القطع، وكذلك تدليس الإجازة، وكذلك عندنا في هذا القسم من أقسام علوم الحديث إيهام اللقاء والرحلة، فكان الواحد منهم مثلاً يسافر إلى ما وراء النهر، فما وراء النهر مكان معلوم وفيه محدثون معروفون، فإذا قال حدثني فيما وراء النهر انصرف ذلك لصورة ذهنية معلومة عند من يسمع هذا الكلام، فكان الواحد منهم ربما أتى نهرا كنهر عيسى، فأتى بفلك وأتى بمن يحدثه فحمله إلى الضفة الأخرى فحدث، ثم يقول حدثني وراء النهر. فإيهام اللقاء والرحلة يوهم أنه جيحون ويريد به نهر عيسى ببغداد، وهل تستطيع حينئذ أن تكذبه؟ فهذا هو الفرق بين التدليس والكذب، فدائما يجعل الباب مواربا، فإذا ما وقع على حقيقة فعله وصنيعه لم يستطع أحد أن يقول هو كذاب، ولكن يقول هو مدلس، والله المستعان. وأما حكم التدليس فتدليس الإسناد مكروه جدا، قد مر قول شعبة وقوله في ذلك شديد، يقول لأن أزني أحب إلي من أن أدلس، أن أسقط من السماء إلى الأرض أحب إلي من أن أدلس، رحمه الله، ومن غيرته على دين الله تبارك وتعالى. تدليس التسوية أشد كراهة من تدليس الإسناد، مع أن تدليس التسوية في الحقيقة من هذا القسم، أي من تدليس الإسناد. قال العراقي إن تدليس التسوية قادح في من تعمد فعله، وأما تدليس الشيوخ فكراهته أخف من تدليس الإسناد، لأنه لم يسقط أحدا وإنما ضيع المروي عنه، وقد يضيع رواية نفسه، لأننا إذا لم نهتدي لمن روى عنه فسنهدر هذا المروي أصلا، حتى ولو كنا نعلم المدلس علم يقين، ولكن لأجل أنه عمى علينا راويا في الإسناد سنرد ما رواه جملة، أي في هذا الذي رواه. ذكر العلماء فيما مر ذكره الأغراض الحاملة على التدليس، وكذلك ما ذكره الخطيب في الكفاية فيما يتعلق بأسباب ذم المدلس. وأما حكم روايات المدلس فالعلماء قد اختلفوا في قبول روايات المدلس على أقوال، أشهرها قولان: ترد مطلقا وإن بين السماع، لأن التدليس نفسه جرح، هذا الكلام غير معتمد، والتفصيل هو الصحيح، إن صرح بالسماع قبلت روايته، أي إن قال سمعت أو حدثنا، وإن لم يصرح بالسماع لم تقبل روايته. حكى الخطيب في الكفاية عن عبد الرزاق قال: قدمت مكة فمكثت 3 أيام لا يجيئني أصحاب الحديث، فمضيت وطفت وتعلقت بأسار الكعبة، وقلت: يا رب ما لي، أكذاب أنا أم مدلس أنا؟ فرجعت إلى البيت فجاءوني، هو يريد أن يبث علم رسول الله، لا يريد أن يستكثر بالطلاب. فلما مكث 3 أيام بمكة، لما قدمها لا يجيء أحد من أصحاب الحديث ليسمعوا منه، وهم كانوا حريصين على السماع منه، فكان أحمد ينوي الرحلة إليه في صنعاء، فلا بد من المرور بمكة، فكان ذلك في الموسم. فجاء عبد الرزاق إلى مكة، وكان يحيى مرافقا لأحمد رحمهما الله تعالى في تلك الرحلة، فبينما يحيى في الطواف لقي عبد الرزاق، فرجع متهللا بعد طوافه إلى أحمد، فقال: أبشر، قد خفف الله عنك، عبد الرزاق يشهد الموسم، يعني نسمع منه هاهنا في مكة، ولن نذهب إلى صنعاء في اليمن. فقال: لا، لا أغير نيتي، لا أسمع منه إلا في صنعاء. فلما انقضى الموسم ورجع عبد الرزاق إلى اليمن، رافقه أحمد حتى سمع منه رحمهما الله تعالى، فتعلق بأستار الكعبة وقال: يا رب ما لي، أكذاب أنا أم مدلس أنا؟ قال: فرجعت إلى البيت فجاءوني. وهذا يدل على أن التدليس غير محمود، هو يتبرأ من التدليس، يقول: يا رب ما لي، لا يأتيني طلاب الحديث، أكذاب أنا أم مدلس أنا؟ يعني لا كذاب ولا مدلس. قال: فرجعت إلى البيت فجاءوني. المرسل الخفي قال عنه العلائي في جامع التحصيل في أحكام المراسيل: هو نوع بديع من أهم أنواع علوم الحديث وأكثرها فائدة وأعمقها مسلكا، ولم يتكلم فيه بالبيان إلا الحذاق الأئمة الكبار، ويدرك بالاتساع في الرواية الجمع لطرق الحديث مع المعرفة التامة والإدراك الدقيق. وإن لم يكن معاصرا له فقط، يعني لقيه ولم يسمع منه، أو كان له معاصرا ولم يلقى ثم روى عنه ما لم يسمعه منه ضرورة لأنه لم يسمع منه وهو لم يلقه أصلا، أو لقيه ولم يسمع منه، فإذا حدث عنه فهذا يقال له المرسل الخفي. وأما المدلس فإن المدلس يروي عمن سمع منه ما لم يسمعه منه بصيغة تحتمل السماع وعدم، هذا هو الفرق. في الإرسال الخفي هو يروي عمن لقيه ولم يسمع منه، أو عاصره ولم يلق، إذن هو لم يسمع منه جملة، سواء لقيه أم لم يلق، عاصره ولم يلق، فيروي عنه، فهذا يقال له مرسل خفي. وأما إذا كان قد حدث عنه ثم روى عنه ما لم يسمعه منه بصيغة تحتمل السماع وعدمه فهذا هو المدلس. وإن يكن معاصرا ولم يعرف بلقيه الشيخ فمرسل خفي، هذا هو المرسل الخفي. والمرسل لغة اسم مفعول من الإرسال بمعنى الإطلاق كما مر في تعريف المرسل، والخفي ضد الجلي، أن هذا النوع من الإرسال غير ظاهر فلا يدرك إلا بالبحث. وأما المرسل الخفي في الاصطلاح فأن يروي عمن لقيه أو عاصره ما لم يسمع منه بلفظ يحتمل السماع وغيره، فقال روى ابن ماجه من طريق عمر بن عبد العزيز عن عقبة بن عامر مرفوعة رحم الله حارس الحرس، عمر لم يلق عقبة كما قال المزي في الأطراف. يعرف الإرسال الخفي بأحد ثلاثة أمور: بنص بعض الآئمة على أن هذا الراوي لم يلق من حدث عنه أو لم يسمع منه مطلق، أو بإخباره هو عن نفسه أنه لم يلق من حدث عنه أو لم يسمع منه شيء، أو بمجيء الحديث من وجه آخر فيه زيادة شخص بين هذا الراوي وبين من روى عنه. وهذا الثالث فيه خلاف للعلماء، لما؟ لأنه قد يكون من المزيد في متصل الأسانيد فلا يكون من المرسل الخفي. حكم المرسل الخفي أنه ضعيف وهو من نوع المنقطع، فإذا ظهر انقطاعه فحكمه حكم المنقطع. قال المصنف رحمه الله بعد أن فرغ من بيان الأسباب التي يرد الحديث بسببها عند وقوع سقط في الإسناد، كم الأسباب الموجبة للطعن، وإلى كم قسم تنقسم، وكيف ترتيبها على الأشد فالأشد. هنا طعن في الراوي، وهذا هو القسم الثاني. أسباب الطعن عشرة أشياء، أسباب الطعن عشرة أشياء وهي قسمان، خمسة تتعلق بالعدالة وخمسة تتعلق بالضبط. خمسة تتعلق بالعدالة وهي كذب الراوي أو تهمته بذلك أي بالكذب، أو فسقه أو بدعته أو جهالته، فهذا كله يتعلق بالعدالة. وخمسة تتعلق بضبط الراوي وهي الوهم وفحش الغلط والغفلة والمخالفة للثقات وسوء الحفظ، وترتيبها على الأشد فالأشد هكذا: كذب الراوي أو تهمته بالكذب أو فحش غلطه أو غفلته أو فسقه أو وهمه أو مخالفته أو جهالته أو بدعته أو سوء حفظه، كذا ذكر الحافظ في النخبة رحمه الله. ما حكم حديث من عرف بالكذب على النبي صلى الله عليه وسلم، وما هي القرائن التي يعرف بها الوضع، ومن أين يؤخذ المتن الموضوع، وما الحامل للواضع على ذلك، وما حكم الوضع والواضع، ورواية الموضوع. يقال لحديث من طعن فيه بهذا الطعن وهو الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم الموضوع، والحكم عليه بالوضع إنما هو بالظن الغالب، إذ قد يصدق الكذوب، لكن لأهل العلم بالحديث ملكة قوية يميزون بها ذلك، وإنما يقوم بذلك منهم من يكون اطلاعه تاما وذهنه ثاقبا وفهمه قويا ومعرفته بالقرائن الدالة على ذلك متمكنة، كما قال ابن خثيم التابعي الجليل: إن للحديث ضوءا كضوء النهار يعرف، ولغيره ظلمة كظلمة الليل تنكر. هذا رواه ابن سعد في الطبقات، والخطيب في الكفاية، وابن عدي في الكامل، عن الربيع ابن خثيم بلفظ: إن من الحديث حديثا له ضوء كضوء النهار نعرفه، وإن من الحديث حديثا له ظلمة كظلمة الليل ننكره. وقد يعرف الوضع بإكرار واضعه، كما قيل لأبي عصمة بن أبي مريم المروزي: من أين لك عن عكرمة عن ابن عباس في فضائل السور سورة سورة وليس عند أصحاب عكرمة هذا؟ فقال: إني رأيت الناس أعرضوا عن القرآن واشتغلوا بفقه أبي حنيفة ومغازي بن إسحاق، فوضعت هذه الأحاديث حسبة، يعني كذب هذه الأكاذيب على الرسول صلى الله عليه وسلم تقربا إلى الله، لا يريد عليها جزاء ولا شكورا. وقد يدرك الموضوع بقرائن أخرى، منها ما يؤخذ من حال الراوي كغالب رواية الرافضة في فضائل أهل البيت، كما روي عن الزهري عن عبيد بن عبد الله عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: نظر النبي صلى الله عليه وسلم إلى علي رضي الله عنه فقال: أنت سيد في الدنيا سيد في الآخرة، ومن أحبك فقد أحبني، وحبيبك حبيبي، وحبيبي حبيب الله، وعدوك عدوي، وعدوي عدو الله، والويل لمن أبغضك بعد. كلام رذل فيه سماجة من سماجات الروافض، فهذا مكذوب موضوع على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأرجع إلى كلام ابن خثيم: وإن من الحديث حديثا له ظلمة كظلمة الليل ننكره، حبيبك حبيبي، وحبيبي حبيب الله، عدوك عدوي. هذه بلاغة الرسول صلى الله عليه وسلم. أخرجه الطبراني في الأوسط، والحاكم وابن عدي في الكامل، وابن عراق في التنزيه، والألباني في السلسلة الضعيفة والموضوع. وأصله أنه كان لمعمر ابن أخ رافضي، فدس في كتب معمر هذا الحديث، فحدث به عبد الرزاق عن معمر عن الزهري إلى آخره، وهو باطل موضوع أي مكذوب، كما قاله ابن معين رحمه الله تعالى. ومنها ما يعرف من حال المروي، أي ومن القرائن التي يعرف بها الحديث الموضوع أو المكذوب، من القرائن ما يعرف من حال المروي كمخالفته للكتاب أو صحيح السنة أو الإجماع القطعي أو العقل السليم. من ذلك ما أسنده الحاكم عن سيف بن عمر التميمي قال: كنت عند سعد بن طريف فجاء ابنه من الكتاب يبكي، قال: ما لك؟ قال: ضربني المعلم. قال: لأخزينهم اليوم، حدثني عكرمة عن ابن عباس مرفوعا: معلموا صبيانكم شراركم، أقلهم رحمة لليتيم، وأغلظهم على المسكين. الكتاب والسنة يأمران بتعلم العلم وتعليمه، والإجماع منعقد على ذلك، والعقل السليم لا يوافق على كون معلم الناس الخير هم شرهم وأغلظهم على المسكين، بل هم خيرهم وأرأفهم بهم وأشفقهم وأحناهم عليه. وكذلك من القرائن في حال المروي أن تجد مثلا رجلا يبيع الهريسة فيريد أن يروج لها، فأقول بإسناد نظير، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكل الهريسة يشد الظهر. أو رجل يبيع الباذنجان فيأتي بإسناد نظيف ويقول: الباذنجان لما أكل له. قال ابن القيم رحمه الله: والله لو أكل إنسان الباذنجان على أن يغتني ما ازداد إلا فقرا، وعلى أن يتعلم ما ازداد إلا جهلا. هذا كله من قرائن حال الراوي، وكذلك من قرائن حال المروي. وكالإفراط بالوعيد الشديد على الأمر الصغير، كخبر: من أكل الثوم ليلة الجمعة فليهوي في النار 40 خريفا، لأجل أكل الثوم ليلة الجمعة يهوي في النار 40 خريفا، فهذا وعيد شديد على أمر صغير. وكذا الوعد العظيم على فعل الشيء الحقير، كخبر: لقمة في بطن جائع خير من بناء 1000 جامع. يعني ليس هكذا، قلل قليلا. الوضعون أكثرهم من أصحاب العقول الضعيفة، يعني مثلا بعضهم يشترط 70,000، فيقول: من قال كذا، ويأتي بذكر: خلق الله رب العالمين من كل حرف 70,000 ملك، لكل ملك 70,000 رأس، في كل رأس 70,000 فم، في كل فم 70,000 لسان، وكل لسان يسأل الله تبارك وتعالى لهذا الذاكر ويدعو له 70,000 لغة، فما يزال في 70,000 إلى 70,000، كأنه لا يرى أن ينزل العدد عن 70,000. منها ما يؤخذ من حال الراوي والمروي جميعا، كما وقع لمأمون بن أحمد، والحق أنه وقع لشيخه أحمد بن عبد الله الجويباري، وكان مشهورا بالوضع أنه ذكر عنده الخلاف في كون الحسن سمع من أبي هريرة أو لا، هل سمع الحسن البصري من أبي هريرة أو لم يسمع، خلاف وقع في حضرة هذا الوضاع. فساق في الحال إسنادا إلى النبي أنه قال: سمع الحسن من أبي هريرة. وقع الخلاف، هل سمع الحسن من أبي هريرة أو لا؟ قال: ولماذا تعنون أنفسكم؟ حدثنا فلان عن فلان عن رسول الله أن الحسن سمع من أبي هريرة. أي شيء في هذا؟ وأما المتن المروي فتارة يخترعه الواضع من عند نفسه الخبر هذا الذي مر، وتارة يأخذ من كلام غيره، كبعض السلف الصالح أو بعض الإسرائيليات، كخبر: حب الدنيا رأس كل خطيئة. قال العراقي رحمه الله: وإما من كلام مالك بن دينار كما رواه ابن أبي الدنيا بإسناده إليه، وإما من كلام عيسى كما رواه البيهقي في الزهد، أو من كلام قدماء الحكماء، كخبر: المعدة رأس كل داء، والحمية رأس كل دواء. إما أن يأخذ من الإسرائيليات، وإما أن يأخذ من كلام الحكماء القدماء، كخبر: المعدة رأس كل داء، والحمية رأس كل دواء. قيل إنه للحارث بن كلدة طبيب العرب، أو يأخذ حديثا ضعيف الإسناد فيركب له إسنادا صحيحا ليروج، أو يأخذ حديثا صحيح الإسناد ويزيد فيه كذبا من عند نفسه، كفعل محمد بن سعيد الشامي، حيث روى عن حميد عن أنس مرفوعة: أنا خاتم النبيين لا نبي بعدي إلا أن يشاء الله. فأدخل هذه، ووضع هذا الاستثناء لما كان يدعو إليه من الإلحاد والزندقة والدعوة إلى التنبي. والحامل للواضع على الوضع لما كان يدعو إليه من الإلحاد والزندقة والدعوة إلى التنبيه، والحامل للواضع على الوضع إما عدم الدين كالزنادقة إذ وضعوا 14,000 حديث كما ذكره حماد بن زيد ورواه العقيلي، منهم عبد الكريم بن أبي العوجاء الذي قتل وصلب في زمن المهدي، قال ابن عدي لما أخذ ليضرب عنقه قال وضعت فيكم 4,000 حديث أحرم فيها الحلال وأحل فيها الحرام. ومنهم بيان بن سمعان النهدي الذي قتله خالد القسري وأحرقه بالنار، ومنهم محمد بن سعيد الشامي المصلوب المتقدم ذكره، وغالب مقاصدهم إفساد الدين، ولهذا يوجد في موضوعاتهم الكفر البواح كالاستثناء المتقدم وغيره ما لا يحصل، وبعضهم لنصر رأيه كالخطابية والرافضة وغيرهم من المبتدعة. روى ابن أبي حاتم عن شيخ من الخوارج أنه كان يقول بعدما تاب انظروا عمن تأخذون دينكم، فإنا كنا إذا هوينا أمرا صيرناه حديثا. زاد غيره في رواية ونحتسب الخير في إضلالكم. هذا الكلام لا يسلم، لأن الخوارج من عقيدتهم أن مرتكب الكبيرة كافر، وهم لا يحلون ولا يستحلون الكذب، فضلا عن الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. استشكل هذا الكلام الإمام الشافعي رحمه الله، والظاهر والله أعلم أنه ليس لبعض الخوارج وإنما لأحد الروافض والخطابية. قال فيهم الشافعي رحمه الله لا أجيز شهادتهم لأنهم أكثر الناس كذبا، وهم جنس من الروافض. قال حماد بن سلمة أخبرني شيخ من الرافضة أنهم كانوا يجتمعون على وضع الأحاديث، وقال الحاكم قال محمد بن القاسم الطايكاني من رؤوس المرجئة، وكان يضع الحديث على مذهبهم أو فرط العصبية كبعض المقلدين، كما قيل لمأمون بن أحمد الهروي ألا ترى إلى الشافعي ومن تبعه بخراسان، فقال حدثنا أحمد بن عبد الله قال حدثنا عبد الله بن معدان الأزدي عن أنس مرفوع يكون في أمتي رجل يقال له محمد بن إدريس هو أضر على أمتي من إبليس، ويكون في أمتي رجل يقال له أبو حنيفة وسراج أمتي هو سراج أمتي. يا رجل قلها مرة واحدة، فيدعو إلى ذلك العصبية كالعصبية للمذهب وكذلك العصبية للبلدان إلى غير ذلك من ألوان العصبية، ويدعو إلى ذلك أيضا أي إلى الوضع غلبة الجهل كبعض المتعبدين، كما قيل إن أبا داود النخعي كان أطول الناس قياما بليل وأكثرهم صياما بنهار وكان يضع الحديث، وإن وهب بن حفص مكث 20 سنة لا يكلم أحدا لاشتغاله بالعبادة وكان يكذب كذبا فاحشا، أو اتباع هوى بعض الرؤساء والأمراء تقربا إليه بوضع ما يوافق فعلهم، كما فعل غياث بن إبراهيم حيث دخل على المهدي وجده يلعب بالحمام، أي وجد المهدي يلعب بالحمام فساق في الحال إسنادا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يعني غياثا ساق إسنادا في الحال، وقال لا سبق إلا في نصل أو خف أو حافر. إلى هنا الحديث ثابت. قال أو جناح، فأدخل الجناح لأجل المهدي لأنه كان يلعب بالحمام، فهو يريد أن يأتي له بإسناد، فجاء له بهذه الرواية. قال أو جناح، فأمر له المهدي 10,000 درهم، فلما خرج قال أشهد أن قفاك قفا كذاب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو جناح، وأمر بذبح الحمام وترك ما كان عليه، وقال أنا الذي حملته على ذلك. السبق بفتح الباء العوض الذي يراهن عليه المتسابقان، والسبق بسكون الباء مصدر وهو المجاراة بين حيوان أو غير. الحديث بدون لفظة أو جناح رواه أبو داود وغيره، هو حديث ثابت صحيح. الإغراب لقصد الشهرة أو حسبة، كالصوفية الذين وضعوا في فضائل العبادات وفضائل السور، وموضوعاتهم شر الموضوعات لكثرة الاغترار بها ولحسن الظن بهم ممن لا يعرفه، وغير ذلك من المقاصد الفاسدة. وكل ذلك حرام بإجماع من يعتد به، إلا أن بعض الكرامية وبعض المتصوفة نقل عنهم إباحة الوضع في الترغيب والترهيب، وهو خطأ من فاعله نشأ عن جهل، لأن الترغيب والترهيب من جملة الأحكام الشرعية، واتفقوا على أن تعمد الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم من الكبائر، لحديث من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. وبالغ أبو محمد الجويني فكفر من تعمد الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم، ولعله أراد بذلك من استحل. واتفقوا على تحريم رواية الموضوع إلا مقرونا ببيانه، فقول هو موضوع مكذوب على رسول الله لقوله صلى الله عليه وسلم: من حدث عني بحديث يرى وفي رواية يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين، وفي رواية أحد الكاذبين. وبالجملة فوضع الحديث أضر ضررا على الدين وأشد خطرا على المسلمين وأعظم جرأة على انتهاك حرمة سنة سيد المرسلين، وأكبر مكيدة كادها للعباد حزب إبليس اللعين، وأعظم من ذلك أن قد أباحها جهلة المتعبدين. فليت شعري ما الذي ألجأهم إلى الافتراء على الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم وحملهم عليه، وما الذي عدل بهم إلى ذلك واضطرهم إليه؟ أوجدوا في الدين نقصا فيكملونه، أم بقي فيه إدمال فيفصلونه، أم رأوا فيه إشكالا فيحلونه؟ أليست ثمار الوحي المبين قد دنت للجاني قطوفها اليانعة؟ أوليست السنن الثابتة الصحيحة قد سطعت أنوار شموسها في سماء الشريعة؟ أولم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم؟ إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون. المردود بسبب طعن في الراوي إما أن يكون لكذبه، وهذا أعظم ما يرمى به من حيث العدالة. قال الحافظ في النخبة: ثم الطعن إما أن يكون لكذب، أي لكذب الراوي أو تهمته بذلك أو فحش غلطه أو غفلته أو فسقه أو وهمه أو مخالفته أو جهالته أو بدعته أو سوء حفظه. فمنها خمسة تتعلق بالعدالة، ومنها خمسة تتعلق بالضبط. الخمسة التي تتعلق بالعدالة: الكذب والتهمة بالكذب والفسق والبدعة والجهالة، يعني لا يعرف فيه تعديل ولا تجريح معين. وأما التي تتعلق بالطعن في الضبط فهي خمسة أيضا، وهي فحش الغلط أي كثرته، وسوء الحفظ، والغفلة عن الإتقان، وكثرة الأوهام بأن يروي على سبيل التوهم، ومخالفة الثقات. بهذه الأسباب وهي عشرة، نصفها يتعلق بعدالة الراوي ونصفها يتعلق بضبطه، بهذه الأسباب يطعن في راوي الحديث، ولكل حدث حديث، والله المستعان عليه التكلان، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.